بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع هذه الدروس لتفسير جزء الذاريات، وقد انتهينا ولله الحمد والمنة في درسنا السابق من تفسير سورة الطور، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في سورة والنجم إذا هوى، وهي سورة مكية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلواته، وجاء عن عبد الله بن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. نستمع الآن إلى أول هذه السورة، ونقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
قال المفسر رحمه الله: يقسم تعالى بالنجم عند هويه، أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه، هاديا حسن القصد، ناصحا للخلق، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وسوء القصد. وقال: صاحبكم، لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى، أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى. ثم ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال: علمه شديد القوى، أي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، شديد القوى أي شديد القوة الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له وإدخالهم فيه ما ليس منه. وهذا من حفظ الله لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين، ذو مرة أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن. فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى، أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض، فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدلى عليه من الأفق الأعلى، فكان في قربه منه قاب قوسين، أي قدر قوسين، والقوس معروف أو أدنى أي أقرب من القوسين، وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام. فأوحى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وبصره وقلبه. وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبه ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره، ولم يشك في ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه بقلبه ورؤيته، هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل عليه السياق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل إليها، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم المخلوقات إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علومها أو لغير ذلك، والله أعلم. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة. عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليه الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. ما زاغ البصر، أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى، أي وما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلى الله عليه وسلم، أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط، أو على وجه الإفراط، أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. انتهى كلام المفسر على ما سمعتم من الآيات. من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن القسم في قوله والنجم أنه اسم جنس شامل للنجوم كلها، فيقسم الله سبحانه وتعالى بالنجوم إذا هوت وسقطت على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي. كذلك هنا إشارة جميلة من المفسر رحمه الله تعالى لما جمع بين النجوم وزينتها للسماء وبين الوحي الذي أرسل به أو أوحي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. وهذا إخواني الأفاضل معلوم لمن نظر في تاريخ أهل الجاهلية ونظر في حالهم وكيف كانوا ثم كيف أصبحوا بعد أن بعث الله عز وجل إليهم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وتأمل إلى جواب الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب للنجاشي لما سأله: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ هنا أجابه إجابة عارف بالنعمة، ويبين لك الفرق بين عهد وعصر الجاهلية وما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، ونأتي الفواحش، نقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هذه الحال التي كانوا عليها في الجاهلية، وهذا شيء يسير من كثير. ثم قال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وهذا ربما ما ذكرها المفسر رحمه الله عند قوله تعالى: ما ضل صاحبكم. لماذا قال صاحبكم؟ قال: لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره. هذا الذي أشار إليه جعفر في كلامه مع النجاشي، قال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. ما الذي جاء به؟ قال: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. فهذا يبين لنا قول المفسر رحمه الله: فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. ولعل مما يبين هذه النعمة على هذه الأمة حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. من اللي استفاد من هذا؟ الناس عموما، الأرض والدواب والإنسان. فهذا مثال لنعمة الله عز وجل على هذه الأمة بما بعث الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالهداية وبحسن القصد والنصح للخلق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا في قوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه، وهو الشهادة للرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه بار راشد تابع للحق ليس بضال، وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم، والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره. فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه، بل هو صلوات الله وسلامه عليه ما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتداد والاعتدال والسداد. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وهنا كذلك كلام ابن القيم في الجمع أو في المناسبة بين الآية الأولى والثانية، لما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يقول: وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى، فإن النجوم التي ترمي الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله، بها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته، وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسا لهذه النجوم الهاوية. ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد، ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد، فالهدى في علمه والرشاد في عمله، وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالراشد ضد الغاوي، لما قال: وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال: فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: فالناس أربعة أقسام: الأول ضال في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء شرار الخلق وهم خالف الرسل. الثاني مهتد في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء هم الأمة الغضبية ومن تشبه بهم، وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. الثالث ضال في علمه ولكن قصده الخير وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه، راشد في قصده، وهؤلاء ورثة الأنبياء، وهم وإن كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدرا، وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. الفائدة الثالثة في الاستدلال بقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، من أن السنة وحي من الله تعالى، وأن الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي متلو وهو القرآن الكريم، والسنة. ولذلك جاء عن حسان بن عطية كما ذكره الأوزاعي، الأوزاعي قال عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياه. والمتأمل في القرآن والسنة يجد بينهما تكاملا، ولذلك قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن يجمل والسنة تبين وتفصل. فأنزل الله في القرآن مثلا قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. وينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بصورة بشر ليسأله عن مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وعن علامات الساعة ووقتها، وليبين للصحابة والمسلمين أن ما ورد في الآية وفي غيرها من مثلها هو من أركان الإيمان بالله. والحديث رواه مسلم في صحيحه: أنزل الله عز وجل في كتابه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقول الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أوقات الصلوات الخمس في يومين متتاليين. فروى الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. وينزل الله الأمر بالصلاة في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أحكام هذه الصلاة وصفتها وشرائطها ومبطلاتها. فروى النسائي عن جابر أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وينزل الأمر بالحج في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له مناسك الحج. ومن ذلك ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي أمر التلبية ورفع الصوت قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تبين لك أن السنة ليست اجتهادية من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما كان من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يقر عليه وإما أن يصحح من قبل الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في شرع الله عز وجل. فالذين ينكرون السنة أو يطعنون في السنة فقد خالفوا أمر الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد في هذه الآيات وفيما فسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أن الذي نزل بالوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، ومن صفته قوله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فنزل بالوحي جبريل شديد القوى، شديد القوة الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه. قال ابن القيم: ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن مما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية،
فقال علمه شديد القوى، وهذا نظير قوله ذي قوة عند ذي العرش. وذكرنا يقول هناك السر في وصفه بالقوة، وقوله ذو مرة أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة، ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشواههم صورة، بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله تعالى. ثم قال وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له، فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلالته. وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم، والشياطين وتلامذتهم بضد ذلك. ومن الفوائد كذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين، وهذا قد رواه الإمام مسلم وغيره، فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق، وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد، فذلك قوله وهو بالأفق الأعلى. وفي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. وعن مسروق كما في صحيح مسلم قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال وكنت متكئا فجلست، فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وفي رواية قلت لعائشة فأين قوله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قالت إنما ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال، وإنما أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر سأله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. كذلك من الفوائد التي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى أن سدرة المنتهى فوق السماء، وسميت بذلك لأنها ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها وما يصعد إليه فيقبض منها. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، وطبعا المقحمات الذنوب العظائم التي تقحم أصحابها في النار. وفي قصة الإسراء والمعراج قال صلى الله عليه وسلم ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى. وفي رواية عند الإمام أحمد قال رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذان؟ قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت للملك: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. كذلك من الفوائد قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عند قوله تعالى: جنة المأوى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، قال: هذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة. وفيه دلالة كذلك على وجود الجنة وأنها موجودة، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج كما ذكره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. ثم قال الله سبحانه:
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
قال المفسر رحمه الله: لما ذكر تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضر، وإنما هي أسماء فارغة من المعنى سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال، ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال. فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا اللات من الإله المستحق للعبادة، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك به، وهذه أسماء متجردة من المعاني، فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. ألكم الذكر وله الأنثى؟ أي أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون؟ تلك إذن قسمة ضيزة، أي ظالمة جائرة. وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق تعالى عن قولهم علوا كبيرا؟ وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان على صحة مذهبكم. وكل أمر ما أنزل الله فيه من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا، وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقنون به ما ذهبوا إليه، وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم، يعني لما يهوون. والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم والهدى، ولهذا قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد، فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود، وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان أو فلم يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان والبرهان. وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم. ولهذا أنكر الله تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو كاذب في ذلك، فقال أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، فيعطى منها فيعطي منها من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم ولا موافقا لأهوائهم. ثم قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم، وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة. وكم من ملك في السماوات من الملائكة المقربين وكرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي لا بد من اجتماع الشرطين إذنه تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا فيه صاحبه الشريعة، فالمشركون إذن لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين، وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. انتهى كلامه رحمه الله لتفسير الآيات التي استمعتم إليها. في هذه الآيات الإنكار على المشركين اتخاذهم هذه الأصنام، وهي عبارة عن أحجار لا تنفع ولا تضر، وسموها بهذه الأسماء لأجل أن تتعلق بها القلوب. اللات يقول ابن كثير صخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها، ويفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. وقال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات، يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء، وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وجه الدلالة من هذه الأسماء أنهم لأجل أن يستحسنوا هذه الشركيات وهذه البدع يطلقون عليها أسماء حسنة، فيغيرون لأجل أن يغيروا حقيقتها، وهذه حال أهل البدع وأهل الانحراف العقدي ممن يدعون الناس إلى عقائدهم الفاسدة، فإنهم لا يظهرونها في صورتها الحقيقية وإنما يلبسون على الناس في مسمياتها. ولذلك العبرة بالمضمون، لابد أن تنتبه إلى مضمون ما يدعون إليه. وفي زماننا هذا مثلا ما يسمى بحركة العصر الجديد، الذين يدعون الناس إلى ما يسمى بالعلاج بالطاقة وما يطلقون عليه في دول شرق آسيا بالريكي، أو استخدام قانون الجذب، أو ما يسمى بقوة الآن مثلا بعض المؤلفات في هذا الجانب، أو ما يسمى البوابات النجمية، أو ما يسمونه بالتأمل عند الأشجار والأحجار وطاقة لبرانة وغيرها، هذه من المصطلحات التي يدعون الناس إليها، ولعبة اليوغا، وفي حقيقتها دعوة لوثنية وشرك بالله سبحانه وتعالى، دون أن يعلموا حقيقة ما تتضمنه هذه المصطلحات. فالعلاج بالطاقة مثلا وما يسمونه بقانون الجذب والتجلي والامتنان وغيره مبني على عقيدة فاسدة جدا متعلقة بإنكار وجود الإله، وما يطلق عليها العلماء وحدة الوجود التي تعني أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، فلا شيء في العالم إلا الله، وهذه عقيدة شركية باطلة. فعندهم أن كل شيء في هذا العالم إنما هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، وما عدا ذلك أعراض، وما عدا الله فأعراض ومظاهر ومجرد تجليات وفيوضات مستبدة منه من الله سبحانه وتعالى. فيقولون الإله هو كل شيء وكل شيء هو الإله، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعقيدة التوحيد المتضمنة في شهادة لا إله إلا الله، فلا إله معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة على التمييز بين الخالق والمخلوق، فالخالق غير المخلوق والخالق غير الكون اللي يدعون تواصلا معه، وأن الكون يجيب دعواك فأنت عليك أن تطلب وتؤمن وتتلقى كما يقولون في قانون الجذب. ثم يقولون سل الله، هؤلاء المسلمين للأسف منهم الذين يحاولون أن يدلسوا على الناس، سل الله ثم انتظر الإجابة من الكون، في حين أن الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في المخلوقات شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق. وهذه العقيدة وحدة الوجود لها لوازم فاسدة جدا، منها إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار ألوهيته. وفي تنظيرات هؤلاء الناس في حركة العصر الجديد هذه يوجهون الناس إلى سؤال الكون، لذلك أنت لو تنظر في برامجهم على اليوتيوب تجد عناوين لكثير من البرامج يقول لك فهم رسائل الكون، كيف تسأل أو كيف يجيبك الكون، فتعلقهم بالكون كبير جدا. وغير ذلك مما وضحه أهل العلم من مفاسد هذه العقيدة اللي هي وحدة الوجود. لذلك ينتبه إلى مثل هذه الدعوات الباطلة، وطبعا لا يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل إلا بعد أن يتعلم العلم الشرعي ويتعلم العقيدة الصحيحة. ولذلك قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالآن مثلا بعض هؤلاء الذين يتكلمون عن التأمل في اليوغا فيربطون التأمل بماذا؟ بالخشوع في الصلاة، ويستدلون على مثلا قانون الجذب وعلى التأمل وعلى اليوغا بآيات وأحاديث من كتاب الله سبحانه وتعالى، يفسرونها على هواهم، لكن يدلك على زيغ في قلوبهم وانحراف في مقصدهم، فهي من الظنون والشهوات. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فالظن الشبهة وما تهوى الأنفس الشهوة، والهدى الذي جاءنا من ربنا مخالف لهذا وهذا. ومن الفوائد التي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى في قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فقال كل أمر ما أنزل الله فيه من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا. كذلك من الفوائد أن هذا الدين العظيم من محاسنه أن الله سبحانه وتعالى قد أقام عليه من الأدلة والبراهين ما يرشد العبادة إلى الحق فيه. فبين الله عز وجل لهم ما يعبدونه وهو الله سبحانه وتعالى وطريقة عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وبين لهم الجزاء المترتب على الطاعة، وبين لهم العقوبة المترتبة على التكذيب والكفر والعصيان، وبين لهم صفات الله سبحانه وتعالى، وبين لهم ماذا ينتظرهم بعد الموت، ثم بين لهم ماذا سيكون يوم القيامة. هذا كله لا تجده في شريعة من الشرائع إلا في شريعة الإسلام، جاء موضحا مبينا بالحجة والبرهان العقلي والنقلي. فقال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فمن أراد الهدى فعليه بالوحي المنزل المذكور في أول هذه السورة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم الفائدة الثالثة أو التالية: أن الشفاعة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين: الأول إذنه تعالى في الشفاعة، ثانيا رضاه عن المشفوع. وهذا ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه هذه الآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة الواردة في القرآن والسنة قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله عز وجل عن أهل الشرك، فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فنفى الله عن جميع الخلق بما في ذلك الذين يخافون وهم أهل التوحيد، كما نفاها عن غيرهم. أما عن أهل التوحيد فهي منفية عنهم إلا بشروط اللي ذكرناها منذ قليل، وهي إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. ومن الشفاعة المنفية الشفاعة التي تكون من غير إذن الله ولا رضاه، وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك. ثانيا الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة التي توفرت فيها الشروط الشرعية، وأعظم هذه الشروط شرطي الإذن والرضا. قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة ملك خالص لله تعالى، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال ابن كثير: يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله، وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك، وهي لا تملك شيئا من الأمر، بل وليس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به. ثم قال: قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أنما اتخذوه شفعاء لهم عند الله، أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها إليه. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا تقرر ذلك وأن الشفاعة منفية عن أحد سوى الله تعالى، لأنه هو اللي يملك الشفاعة وحده، بطل تعلق قلوب المشركين الذين يسألون الموت الشفاعة بمسألة الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله وهذا المدعو لا يملكها. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، حديث الشفاعة العظمى، قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأنطلقوا، يعني يأتوها الناس ليشفع لهم، فأنطلقوا حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالشفاعة والسؤال إلا بعد أن أذن له الله سبحانه وتعالى. والدليل على الرضا عن الشافع والمشفوع فيه قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، كما جاء في هذه الآية التي بين أيدينا كذلك: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وتأمل إلى قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام، فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قتره وغبره، فيقول له إبراهيم: يا ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول الله يقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. فلما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم، ولم تنفعه شفاعته مع عظم جاه إبراهيم وقدره عند الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فالشفاعة تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من المخلوق. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على بقية السورة في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.